بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح المنظومة الحائية للإمام أبي بكر بن أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن غالب العمري حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
أما بعد،
الدرس الرابع،
فلازلنا مع منظومة الحائية للحافظ الإمام ابن أبي داود أبو بكر عبد الله السجستاني رحمه الله. قال رحمه الله: وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفح، وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح، إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح. يقول: ألا مستغفر يلقى غافرا، ومستمنح خيرا ورزقا فيمنح. روى ذاك قوم لا يرد حديثهم، ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا. هذه الأبيات هي إكمال لما سبق ذكره من الكلام عن مسائل الصفات التي نظمها في هذه المنظومة رحمه الله. وقد سبق معنا الكلام عن صفة الكلام لله جل وعلا وما يتعلق بكون القرآن من كلام الله سبحانه وتعالى، ثم كان الكلام بعد ذلك على مسألة الرؤية وعقيدة أهل السنة في ذلك. فهنا يتكلم رحمه الله أن الجهمي ينكر أيضا، وقال هنا وقد ينكر الجهمي، وقد هنا للتحقيق، فإن الجهمية أنكروا هذه الصفات وذلك بتعطيلها، أنكروا هذه الصفات وغيرها من الصفات وذلك بتعطيلها. وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفح. الجهمي هنا ليس المقصود رأس الجهمية فقط، وإنما مذهب الجهمية، فإنهم أنكروا هذه الصفة، وهذا فرع عن عقيدتهم في الأسماء والصفات، وهو جزئية. ذلك أن الجهمية نفوا الأسماء والصفات وعطلوا الله جل وعلا عن أسمائه وصفاته، وتوسعوا في النفي حتى صدق عليهم أنهم يعبدون عدما لأنهم جردوه عن الصفات جل وعلا، فقالوا: إن الله لا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوق ولا تحت، ولا تحتويه ست الجهات، ونفوا عنه الأسماء التي سمى بها نفسه والصفات التي تتضمنها هذه الأسماء. فقالوا: من الأقوال الشنيعة والقبيحة التي ينزه الله جل وعلا عنها، حتى قال بعض السلف، وأظنه ابن المبارك أو غيره، قال: إن لا نحكي كلام اليهود ولا نجرؤ ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية، ذلك لما فيه من القبح والتعطيل لله جل وعلا، لصفات الله جل وعلا. ثم قال وكلتا يديه بالفضائل تنفح. هذا ورد في النص الشرعي أن الله جل وعلا يدان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكلتا يدي ربي يمين. تنفح أي بالعطاء، يقال نفح يمينا ونفح شمالا أي ضرب بالعطاء الجزيل عن اليمين وعن الشمال. صفة اليدين لله سبحانه وتعالى أدلتها وافرة ومتكاثرة في الكتاب وفي السنة. أما في كتاب الله جل وعلا فيقول سبحانه وتعالى تبارك الذي بيده الملك، قال جل وعلا بل يداه مبسوطتان، وقال سبحانه وتعالى بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، وقال جل وعلا أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا، وقال كذلك سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان. فهذه جملة من الآيات الواردة في إثبات هذه الصفة، وهي صفة من صفات الله جل وعلا الذاتية لا تنفك عن الله سبحانه وتعالى أبدا، نثبتها لله جل وعلا كما أثبتها ربنا سبحانه وتعالى لنفسه، وأثبتها له رسوله عليه الصلاة والسلام، ووقع الإجماع على إثباتها صفة لله سبحانه وتعالى. الأحاديث الواردة في ذلك كثيرة، منها ما ورد في الصحيحين ومنها ما جاء في غيرهما، وقد روى أحاديث إثبات اليدين أكثر من 30 صحابيا، وروى هذه الأحاديث أصحاب الصحاح والسنن والمعاجم والمستدركات، وهي أحاديث متواترة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن هذه الأحاديث أنها أحاديث متواترة. منها قوله عليه الصلاة والسلام ذاكرا قصة آدم مع موسى، أن آدم قال لموسى عليهما الصلاة والسلام أنت يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده. وجاء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله عز وجل خلق 3 أشياء بيده، خلق آدم بيده، وكتب التوراة بيده، وغرس جنة عدن بيده. كذلك ما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه وإن كانت تمرة فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبال أو من الجبل كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة. وجاء أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كتب ربكم على نفسه بيده قبل أن يخلق الخلق رحمتي سبقت غضبي. هذه بعض الأحاديث، وإلا فالأحاديث في ذلك كثيرة، ونص أهل العلم على أنها بلغت حد التواتر. كذلك مما يذكر في هذه الصفة أن أهل البدع والأهواء خالفوا كعادتهم في مخالفة العقيدة الصحيحة، خالفوا فعطلوا هذه الصفة ولم يثبتوها لله جل وعلا، وزعموا أنهم إنما أرادوا بذلك التنزيه فوقعوا في التعطيل. وحقيقة الأمر أنهم قبل أن يقعوا في التعطيل هم وقعوا في تشبيه الله جل وعلا بخلقه، فلما رسخ هذا التشبيه وهذا التمثيل في عقولهم وجعلوا الله جل وعلا وجعلوا صفات الله سبحانه وتعالى كصفات خلقه، لجأوا بعد ذلك إلى تعطيل الله جل وعلا عن صفاته، زعما منهم أن في هذا تنزيه له سبحانه وتعالى. فلما حصل عندهم التشبيه ألجأهم ذلك إلى القول بالتعطيل، فقالوا نتأول هذه الصفة، فتأولوها بمعنى القدرة، وقيل بمعنى النعمة، وهذا القول الذي قالوه في الحقيقة لا يسنده شرع ولا تسنده لغة، فكيف يقال إن صفة اليدين تؤول بمعنى القدرة؟ فهل تكون القدرة مثنى؟ الله جل وعلا حينما قال في كتابه الكريم أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا، وقول الله جل وعلا بل يداه مبسوطتان، هل يقال بل قدرتاه؟ فهذا مما يدل على فساد هذا القول، لأن القدرة ولأن النعمة أيضا جنس، فلا يناسب أبدا في لغة العرب أن يقال خلقت بقدرتي أو خلقت بأنعم خلقت بقدرتي أو خلقت بنعمتي، هذا مما تعباه اللغة. والذي ألجأهم إلى هذا أنهم عطلوا الله جل وعلا بدعوى التنزيه وبدعوى التسبيح وبدعوى عدم مشابهة المخلوقين، فلم يسعهم ما وسع أهل السنة والجماعة من تنزيه الله جل وعلا عن مشابهة المخلوقين ومن إثبات الصفات التي أثبتها لنفسه أو أثبتها له رسوله عليه الصلاة والسلام. فأول حصل من أهل البدع هذا التأويل، وحصل منهم هذا الإنكار، ذهبوا إلى القول بالمجاز، فقالوا إنها مجاز عن القدرة أو إنها مجاز عن إنعام الله سبحانه وتعالى للعبد، وهذا من التأويل الفاسد. عندهم شبهة أوردوها على أهل السنة والجماعة، وفي الحقيقة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما من شبهة يذكرها أهل البدع والأهواء إلا وفي أو ما من دليل يستدل بها البدع والأهواء إلا وفي هذا الدليل ما يرد على بدعتهم وعلى ضلالهم وعلى عقيدتهم الفاسدة. استدلوا بقول الله جل وعلا والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، السماء بنيناها بأيد، فقالوا هنا الأيد القدرة، وجعلوا الأيد بمعنى اليدين أو الأيدي، وأرادوا أن تكون هذه الآية على نسق آية قول الله جل وعلا أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا، فإذا كانت على نسقها إذن على مذهبهم الباطل تؤول الصفات بالقدرة، وهذا لا يستقيم من نواحي عدة. الناحية الأولى أن أيد هنا همزتها أصلية وليست هي جمع أيدي، هي ليست جمع أيدي وإنما هي همزة أصلية. فاستدلالهم بهذا استدلال لا يصح، فهذه الآيات في الأصل ليست من آيات الصفات. العرب نعم تطلق الأيد وتريد به القدرة، ولا صلة للأيد هنا بجمع اليد وهي الأيدي، فهذه عبارة وهذه عبارة أخرى، وهذه كلمة لها معناها وهذه كلمة لها معنى آخر، فلا يستقيم هذا القول. كذلك مما يرد عليهم أن الجمع في قوله والسماء بنيناها بأيد، أو أن اللفظ في قوله والسماء بنيناها بأيد ليس جمع يد، وإنما المراد والسماء بنيناها بقوة، يدل على هذا قول الله جل وعلا في آية أخرى واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. المراد ذا الأيدي أي صاحب القوة ذو القوة التي وهبه الله جل وعلا إياها. إذن الأيد غير اليد التي هي الجارحة، فاليد التي هي الجارحة لا تجمع على أيد، وإنما يقال لها الأيدي، ولا يراد بها الأيد الذي في لغة العرب والذي يأتي بمعنى القوة، فلا يستقيم هذا القول منهم. إذن هذه الصفة مما أثبتها الله جل وعلا لنفسه، أثبتها له رسوله عليه الصلاة والسلام. جاءت هذه الصفة في كتاب الله جل وعلا على ثلاثة أضرب، جاءت على الإفراد كما قال الله جل وعلا تبارك الذي بيده الملك، وقال جل وعلا يد الله فوق أيديهم، وجاءت بلفظ الجمع كما في الآية السابقة أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا، هذه جاءت بلفظ الجمع، وجاءت بلفظ التثنية وهي الأصل، لأننا نثبت لله اليدين بل يداه مبسوطتان. أما توجيه ما جاء بصفة الإفراد فإن لغة العرب تدل على أن المفرد إذا جاء مضافا فإنه يعم، إذا جاء المفرد مضافا، فهنا قال تبارك الذي بيده، أضيف إلى الله جل وعلا، يد الله فوق أيديهم أضيفت إلى الله جل وعلا، إذن المفرد المضاف يعم فيتناول الواحد ويتناول الاثنين ويتناول كذلك الجمع، فلا تعارض بينه وبين الآية التي جاءت بصيغة التثنية. وأما الجمع، لفظ الجمع فجاء في قول الله جل وعلا أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، جاءت هنا مجموعة للمشاكلة بين الضمير في قوله جل وعلا أن خلقنا نا التي تدل على الجمع، فلا تعارض بين النصوص، هنا جاءت للمشاكلة، ولذا جاء هذا في آيات أخرى أن الجمع يأتي ويراد به المثنى، قال الله جل وعلا إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، ولم يقل قلباكما، فقد صغت قلوبكما، فيأتي تأتي صيغة الجمع ويراد بها التثنية. هذه الصفة من الصفات الذاتية التي نثبتها لله جل وعلا كما أثبتها لنفسه سبحانه وتعالى بعيدا عن التعطيل وبعيدا عن التكييف وبعيدا عن التمثيل. إذن نتحرز في هذه الصفة عدة أمور. الأمر الأول تعطيلها عن الله جل وعلا، فهي صفة ذاتية يتصف الله سبحانه وتعالى بها تليق بجلاله سبحانه وتعالى وبكماله، كما أن صفة اليد التي هي الجارحة للإنسان تليق بعجزه وبتقصيره وبنقصه. الأمر الثاني ننزه الله سبحانه وتعالى عن تشبيه المخلوقين، فإن التشابه في الأسماء لا يدل على التشابه في الحقائق كما هو معلوم، فللإنسان يد وللفيل يد وللجمل يد وتختلف الأيدي، ولله سبحانه وتعالى المثل الأعلى، فله اليد التي تليق بجلاله جل وعلا لا تشبه أيدي المخلوقين. ثم كذلك تكييف اليد بأن نقول هي على صفة كذا أو كيف كذا، فلا نعلم بكيفية الصفات بل نفوض الكيفية ونثبت معنى الصفة كما هو معتقد أهل السنة والجماعة في جميع الصفات، في جميع الصفات. ثم قال رحمه الله رحمة واسعة بعد ذلك: قال وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفح، وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح. هنا انتقل رحمه الله إلى صفة أخرى وهي صفة النزول لله جل وعلا، فقد جاءتنا الأدلة الواضحة على إثبات هذه الصفة لله سبحانه وتعالى وهي صفة النزول. فقال رحمه الله: وقل ينزل، وقل أيها المؤمن الموحد المتبع لكلام الله جل وعلا ولكلام نبيه عليه الصلاة والسلام، قل ينزل ربنا، ينزل الجبار سبحانه وتعالى، وهذا النزول نزول يليق بجلاله سبحانه وتعالى في كل ليلة كما جاء في حديث أبي هريرة وفي غيره من الأحاديث. قال هنا وقد ينزل الجبار، والجبار اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى له معان، منها الذي يجبر عباده المنكسرين، وجاء كذلك في معنى الذي تجري أحكامه القدرية على عباده دون أن يمتنعوا منها، فلا مانع لما قضى سبحانه وتعالى وأراد. وناسب أن يذكر هذا الاسم من أسماء الله سبحانه وتعالى هنا في النظم لدلالته على القوة وعلى العظمة، فهو مع نزوله سبحانه وتعالى مستغن عن خلقه وهم في الحقيقة مفتقرون إليه. وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف، هذه قاعدة عند أهل السنة والجماعة في جميع الصفات. ولذلك عندما جاء رجل إلى الإمام مالك وقال له الرحمن على العرش استوى كيف استوى، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول، الإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وهكذا يقال في النزول: النزول معلوم والكيف به مجهول، الإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. كذلك في صفة اليد، كذلك في صفة الاستواء، غير ذلك من الصفات، في صفة السمع، في صفة البصر ونحو ذلك. وقل وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح. جل أي تعاظم سبحانه وتعالى، تعاظم شأنه وجل سبحانه وتعالى فله صفات الكمال وصفات الجلال، الواحد من أسماء الله سبحانه وتعالى المتمدح أي المتصف بصفات المدح وبصفات الكمال والجلال والجمال جل وعلا. هذه الصفة مما نثبتها لله سبحانه وتعالى، وهي صفة النزول، وأهل السنة في إثباتهم لصفة النزول يجتنبون محذورين اثنين: أولا تعطيل الله جل وعلا عن هذا النزول سواء بنكران هذه الصفة أو بتأويلها، فإن الجحود على قسمين كما هو معلوم عند أهل العلم: جحود تعطيل وجحود تأويل، وهو التأويل الفاسد. فلا يجوز لنا أن نعطل الله جل وعلا عن هذه الصفة فنقول لا ينزل، وقد نطقت بذلك الأحاديث الواضحات. ولا يؤول أيضا فيقال المراد به نزول الملائكة أو نزول أمره أو نحو ذلك، فإن في الحديث: هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، ولا يجوز أن يكون المتكلم بذلك هم الملائكة. إذن ننزه الله جل وعلا عن التأويل الفاسد بقولنا الملائكة أو نحو ذلك كما تقول الأشاعرة وغيرهم، وكذلك عن التكييف، فلا يقال كيف ينزل الله جل وعلا، فإن الكيف نفوضه له سبحانه وتعالى ونثبت ما دل عليه الصفة من معنى، وهو أن الله جل وعلا ينزل كما أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى. من المسائل المتعلقة بالنزول: هل يخلو منه العرش؟ هذه مسألة ذكرها بعض أهل العلم، وهذه المسألة عند أهل السنة على ثلاثة أقوال: قول أنه يخلو منه العرش، وهو ما نصره ابن مندة، والقول الآخر التوقف، والقول الثالث أنه لا يخلو منه العرش، وهو قول جماهير أهل العلم، وبه قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، وبه قال يقول رحمه الله: والقول الثالث وهو الصواب، وهو المأثور عن سلف الأمة وأئمتها، أنه لا يزال فوق العرش، لا يخلو العرش منه جل وعلا مع دنوه ونزوله إلى السماء الدنيا، ولا يكون العرش فوقه. إذن هذه صفة ثابتة لله جل وعلا، ولذا لا يجوز الإنكار لها. يقول الناظم رحمه الله: وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح إلى طبق الدنيا يمن بفضله، أي إلى السماء الدنيا، كما جاء صريحا في حديث أبي هريرة: ينزل ربنا في كل ليلة إذا جاء ثلث الليل آخر إلى السماء الدنيا، أو إلى سماء الدنيا، قال: إلى طبق الدنيا يمن بفضله، فتفرج أبواب السماء وتفتح، يقول: ألا مستغفر يلقى غافرا، ومستمنح خيرا ورزقا فيمنح. روى ذاك قوم لا يرد حديثهم: ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا. هذا دعاء عليهم، خابوا وخسروا الذين يكذبون الثقات ويرفضون ما جاء وما نقلوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن حديث النزول رواه الثقات الأثبات الأئمة، كما قال الناظم في هو الشيخ حافظ حكمي: وقد روى الثقات عن خير الملأ بأنه عز وجل وعلا في ثلث الليل الأخير ينزل، يقول: هل من سائل فيقبل، هل من مريد قابل للمعذرة يجد كريما قابلا للمغفرة يمن بالخيرات والفضائل ويستر العيب ويعطي السائل. هذه الأحاديث رواها الثقات عن غيرهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى إثبات هذه الصفة مضى أئمة الإسلام أن الله جل وعلا ينزل، ولم يتعرضوا في ذلك إلى تأويل فاسد يبطلها، ولا إلى تحريف ولا إلى تكييف. ومما يذكر هنا ما افتراه البعض على ابن تيمية وهو ابن بطوطة، حينما افترى على ابن تيمية أنه صعد المنبر وقال هكذا ينزل ربنا ونزل على المنبر، فهذه من المفتريات الواضحات، وقد برهن أهل العلم على كذبه في ذلك بالتاريخ وفي وقت كان فيه ابن تيمية في السجن، فادعى عليه هذا ما ادعاه من الافتراء. أهل السنة يثبتون هذه الصفة ويثبتون غيرها من الصفات من غير تأويل ومن غير تعطيل ومن غير تكييف ومن غير تمثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. إلى هنا نكتفي، ونسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وللاستماع
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.